المجلة ليال بشارة.
من باريس نرحب بكم هذا الأسبوع مستمعين مستمعي إذاعة صوت الشمس راديو سولي ومتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أهلا بكم جميعا. جولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخليجية حضرت فيها سوريا، غابة غزة وصفقات تجارية ناهزت التريليوني دولار. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عاد إلى الولايات المتحدة محملا بصفقات تجارية فاقت ما كان معدا له في البيت الأبيض، وقعها خلالها في السعودية على أكبر اتفاقية بيع أسلحة في التاريخ الأمريكي. وفي قطر وقع على اتفاقية بيع طائرات بوينغ هي الأكبر في تاريخ الشركة الأمريكية. استقبل بالاستعراضات العسكرية بالقصور المذهبة كما يحلو للرئيس الأمريكي، وحصل قادة الخليج بالمقابل على الندية التي لطالما بحثوا عليها في حواراتهم مع الرؤساء الأمريكيين. سياسيا غابت غزة، حضرت سوريا بقوة وبرنامج إيران النووي أيضا. الرئيس الذي يطمح للفوز بجائزة نوبل للسلام، عنه نتحدث اليوم مستمعينا. ينضم إلينا هنا في الاستوديو سمير تويني مراسل صحيفة النهار في باريس، دانيال ملحم خبير الاقتصادي في العاصمة الفرنسية أيضا، ومحمد كومات عضو حزب الجمهوريين اليمين الدوغولي والمتابع أيضا للشؤون الفرنسية والشرق أوسطية عامة. مستمعينا عبر الهاتف تماعا ينضم إلينا من واشنطن دكتور إدمو غريب أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جورج تاون في واشنطن. مستمعينا نبدأ بنتائج جولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخليجية. صفقات تجارية نهزت التريليوني مليون دولار، غابت غزة، حضرت سوريا بقوة، حضر أيضا برنامج إيران النووية ومشتقاتها في المنطقة الشرق أوسطية. نستمع بداية بهذا البرنامج، كيف ينظر خليجيا لنتائج هذه الزيارة؟ إلى مروان قبلان مدير الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات من العاصمة القطرية الدوحة. نستمع إليها.
ارتبة الحال حقق أهداف مهمة جدا من هذه الجولة، استثمارات يمكن القول عنها بأنها استثمارات تريليونية، لكن في المقابل أيضا الدول العربية حققت بعض الأهداف، يعني منها على سبيل المثال أن منطقة الخليج اليوم تحولت إلى مركز ثقل استراتيجي على مستوى العالم. يعني عندما تكون هذه المنطقة أول منطقة يزورها الرئيس الأمريكي في ولايته الثانية، ومنها تنطلق مجموعة مبادرات ليست فقط اقتصادية إنما سياسية كذلك، فهذا يضعها باعتبارها يعني من المناطق الفاعلة على الساحة ليس فقط الأقليمية إنما على الساحة الدولية. بعض الأمور تحققت بالنسبة لدول الخليج، يعني تحقق الإنجازات على سبيل المثال رفع العقوبات عن سوريا كان هدف رئيس لدول الخليج خاصة السعودية وقطر، هذا تحقق. فيما يتعلق بموضوع ملف إيران النووي أيضا، يعني هناك ضغوط خليجية للذهاب باتجاه يعني تسوية سياسية أو دبلوماسية الابتعاد عن الخيار العسكري، لأن دول الخليج سوف تكون من أكبر المتضررين في حال يعني وقعت مواجهة عسكرية بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا هنا يمكن القول أن الأمور تذهب عن الأرجح بهذا الاتجاه. الذي لم يتحقق بتقديره هو موضوع وقف الحرب على غزة.
أستاذ سمير توين، البداية معكم، من خرج رابحا بهذه الجولة، الولايات المتحدة أم الدول الخليجية؟
بعتقد اثنين مستفيدين من هالزيارة، يعني الزيارة التي قام بها ترامب إلى الخليج يعني أنا بعتبر بتحمل إيجابيات عديدة، رغم أنه يجب علينا الانتظار القليل لنرى ما هي النتائج السياسية، لأنه هي أهم شيء وانعكاساتها على القضية الفلسطينية. يعني الزيارة كان لها عدة جوانب، في أولا جانب الاقتصادي مثل ما ذكرتي كان في حديث عن مبالغ طائلة تم توافق عليها بين الرئيس الأمريكي والزعماء العرب اللي اجتمع بهم رئيس ترامب، والتي فاقت تريليونين دولار. يعني بس النقطة الأساسية إنه هالمبالغ الاقتصادية يعني مش كلها رايحة أمريكا، في منها عم تستخدم في الخليج، رح تستخدم في الخليج. ثانيا مثل ما قلنا في الشق العسكري، يعني لقد حصل توقيع العديد من الكونتريات بين خاصة الكونترا الكبير السعودي لإرفاق 140 مليار دولار وهذا بعتبر أنا أنه هو ضمانات أمنية أكثر للسعودية من كونه موضوع يعني تقديم سلاح أو معدات عسكرية جديدة. وهو تقارب بين الموقف الأمريكي والخليجي بالنسبة إلى حل المشاكل العالقة في المنطقة. وآخر شيء هو أكيد السياسة اللي فينا يعني بلشت تظهر نواياه. أولا الأهم شيء كان بالطبع الدعم الأمريكي لسوريا ورفع العقوبات عن سوريا، وهذا كان مطلبا عربيا وخاصة سعوديا، وهذا المطلب سيؤثر بالطبع على الوضع اللبناني التي لم يتم ذكره خلال المباحثات وبعض الجمل التي دعا فيها الرئيس الأمريكي إلى
استقرار
ولم سلاح وحصول العديد من الإصلاحات التي يحتاج إليها لبنان. وهذا يعني أنا بعتبر كمان بالنسبة للبنان أنه لبنان بعده بالانتظار، يعني رحوة بس الليجري، لأنه المطالب اللي مطلوبة من لبنان لم تتحقق. ولكن رفع الحظر عن سوريا سيعزز الوضع اللبناني السوري وسيادة البلدين. يعني يعني فينا نقول أنه كانت جولة تاريخية، وأهم شيء أنه الولايات المتحدة بعد أن كانت يعني بعيدة عن يعني حاولت أن تخرج من المنطقة عادت بقوة إلى الخليج والشرق الأوسط، وهذا يشكل رسالة إلى الصين، لأنه يعني اليوم أمريكا وضعت يدها على الطاقة في الشرق الأوسط.
نعم، أستاذ دانيال ملحم الخبير الاقتصادي في باريس، عندما يوازي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوقيع الاتفاقيات الاقتصادية، المعاهدات والاستثمارات الضخمة التي حصل عليها من دول الخليج والأجندة السياسية، ماذا يطلق عليه بعلم الاقتصاد عندما نوازي بين هذين العاملين بالجولة الخليجية؟ عن أي عقيدة جديدة نتحدث عنها اليوم بتاريخ الرؤساء الأمريكيين، إن ما انطلقنا من عقيدة أوباما الشهيرة أحد الرؤساء السابقين الذين وصلوا إلى البيت الأبيض يومها؟
أعتقد اليوم أن الذي يجير القرار الأمريكي لا يزال هو القرار الاقتصادي، ليس القرار السياسي. واليوم نحن رأينا بشكل واضح لماذا ذهب الرئيس الأمريكي إلى هناك وبأي أهداف. صحيح أن قمنا نكون أهداف سياسية، ولكن أهداف سياسية ضئيلة جدا مقارنة بالأهداف الاقتصادية أو ما يستهدف اليوم معالجته داخل الواقع الاقتصادي الأمريكي. اليوم هناك مشكلة حقيقية بالاقتصاد الأمريكي، هناك مشكلة كيفية تمويل الاقتصاد الأمريكي لدفع دورة اقتصادية خلال 3 سنوات إلى 5 سنوات لا أكثر. سوف أعود إلى هذه النقطة فيما بعد، ولكن اليوم الواضح أن زيارة الرئيس ترامب ذهبت لمعالجة نقطة معينة، ألا وهي العجز في ميزان المدفوعات الأمريكي والميزان التجاري الأمريكي. والاستثمارات التي ذكرتيها بالضبط هي بحدود ما بين 3 إلى 3.5 تريليون دولار. هناك 1.4 تريليون دولار من الإمارات، 1.2 من قطر، 600 استثمار مباشر ما وعد فيه السعودية، و1 تريليون هي عمليا استهدافات العشر سنوات. وبالتالي نحن نتكلم عن 3.5 تريليون. استهداف الرئيس ترامب هو 6 تريليون دولار خلال فترة، وبالتالي أصبح قريب جدا من مدى استفاده ونجاحه ما قرر به خلال فترة الانتخابات أو في مرحلة الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وهذا يعالج مشكلة مهمة، ألا وهو سحب الانفاق العام الذي اليوم أصبح يضغط بشكل كبير على الاقتصاد الأمريكي، وإحلال مكانه الاستثمار الخاص خلال 5 سنوات إلى 10 سنوات المقبلة. وأنا أقول 5 سنوات على أبعد تقدير، لن نذهب إلى 10 سنوات. اليوم الولايات المتحدة استفادت بشكل كبير جدا في 4 قطاعات مهمة جدا، أنا أقول ألا وهي سيكوريتي انرجيتيك ألا وهو ضمان الطاقة، وهذه مهمة لأن اليوم أصبحت في سباق التكنولوجيا الولايات المتحدة الأمريكية هناك عاملين ضاغطين، عامل المياه والطاقة لهذه التكنولوجيا، واليوم الطاقة الأبوندونت الموجودة هي في دول الخليج العربي وذات تكاليف منخفضة جدا، هذا يعزز تنافسية الولايات المتحدة في هذا المجال. القطاعات الصناعية وخاصة التسليح والقطاع التسليح وضمان أي عمليا هو الدفاع نمنا كل التسليح في الدول والعقود الكبيرة وضمان سلاسل الإمدادات إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه نقطة مهمة جدا. بالتالي استهدفت 4 نقاط استراتيجية للولايات المتحدة تستهدفهم خلال 5 سنوات المقبلة. لماذا أن أذكر 5 سنوات؟ لأن اليوم السيناريو الذي نذهب به مع الصين أن هناك لا اتفاق أو اتفاق على الديكوبلاج ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية. الصين لديها استهدافات، هي بدأت تبحث عن أسواق جديدة ويلزمها 5 سنوات. الولايات المتحدة تبحث عن الحصول على المواد الأولية اللازمة لصناعاتها الاستراتيجية، خاصة نتكلم عن الجيوفضائية وغيرها من هذه الصناعات، وبالتالي يلزمها الحصول على هذه المواد خلال 5 سنوات المقبلة. اليوم السيناريوهات المطروحة أما أن ندخل ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية بإسكالاد أو في تصاعد وهذا يضر بالطرفين، أما أن نصل إلى اتفاق على ألا اتفاق وبالتالي يتم هندسة هذه المرحلة. هذه المرحلة تعتبر بالاتصال الأمريكي مرحلة فراغ معين يجب سده، ويسده من خلال هذه الاستثمارات التي أتت من الخليج العربي، لأن اليوم الادخار الكبير الموجود في العالم يتركز في هذه المنطقة، وأتى هذا الاستثمار لكي يسد هذه الفجوة. من ناحية دول الخليج العربي تستفيد نوعا ما بشكل كبير من ناحية الاستثمارات التي حدثت، هي تعزز دور الاقتصادية. نحن نتكلم عن اقتصاديات لا يزال يسيطر عليها القطاع النفطي، أي أغلب مداخيل هذه الدول هي من العوائد النفطية. اليوم بدأنا نتكلم عن هذه المنطقة أنها تجذب الاستثمارات أكثر وأكثر، ولذلك رأينا أغلب الشركات العالمية في قطاعات محددة أتت هذه المنطقة، وبالتالي بدأنا نشعر أن هناك استثمار. هذا ما يعزز الدخول في دورة اقتصادية طويلة الأمد في هذه الدول من خلال 10 سنوات أو 15 سنة وحتى 20 سنة المقبلة. لذلك كعنوان بعودة إلى سؤالك سيدتي، القرار اليوم ما حدث يطغى عليه في القلب الاقتصاد والأهداف الاقتصادية بكلتا الطرفين أكثر ما هو سياسي أنا برأيي.
أستاذ محمد كومات، تناسى الرئيس الأمريكي الشعارات الديمقراطية حقوق الإنسان بالجولة الخليجية، بحث اليوم عن هدف معين بالجولة على 3 دول خليجية بمنطقة الشرق الأوسط. دعنا نستمع كيف ينظر إليه فرنسيا من هنا من فرنسا، الزيارة التي قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السعودية قطر والإمارات مع جورج مالبرونو الصحفي في جريدة لوفيغارو الفرنسية، نستمع إليه قبل أن نصل إليك.
Politique, Donald Trump ne donne plus de leçons aux monarques du Golfe comme pouvaient le faire avant ses prédécesseurs démocrates. Donc ça,
Trump لا يعطي دروسا لدول الخليج كالرؤساء السابقين، وباتت المعاملات التجارية هي المحرك في العلاقات الأمريكية مع دول الخليج مهما كلفت. وهنا كانت الرسالة، نريد الاستقرار وليس الحرب، وهو يريد التوصل إلى اتفاق مع إيران. ووزير الخارجية الإيراني صباح اليوم قال بأن طهران ترحب بعودة الشركات الأمريكية للاستثمار في إيران.
De Donald Trump au Moyen-Orient, il l'a étendu à l'Iran puisqu'il espère conclure un accord sur le nucléaire avec l'Iran.
محمد كما تعود حزب الجمهوريين هنا المفارقة اليوم مع الدور الفرنسي في منطقة الخليج، الدور الأمريكي المستجد مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
إذا نظرنا لسياسة دونالد ترامب يعني منذ العهدة الأولى وليس فقط العهدة الثانية، هو رجل أعمال ورجل اقتصاد، رجل بيزنس أكثر مما هو رجل سياسة. هو لا يبحث عن الحروب أو يعني عن إقامة يعني مشاكل بين الدول، لا، هو يبحث يعني عن المصالح الأمريكية خصوصا على المستوى الاقتصادي والمالي قبل كل شيء. السوق الخليجية بصفة عامة هي سوق مهمة جدا بالنسبة للعالم بأكمله وليس بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، لأن هناك حجم إنفاق كبير وهناك استقرار مالي، خصوصا أن هناك مداخل البترول والغاز والطاقة التي هي مستقرة لمدة سنوات وستكون مستقرة على المدى الطويل. الصفقات التي قام بعقدها دونالد ترامب خلال الأسبوع هي مهمة جدا بالنسبة للاقتصاد الأمريكي ونوعية أيضا من ناحية الشكل، بخصوصا أنه هي صفقات على مستوى بيع الأسلحة بالنسبة للمملكة العربية السعودية مهمة جدا يعني خصوصا شركة لوكيد مارتين ومنافسة للشركة الصينية وأيضا الشركة الفرنسية أفياسيون داسو وأيضا هناك شركة إيلون ماسك شركة متعلقة بالأقمار الصناعية سبيس إكس شكرا بحيث أن المملكة العربية السعودية أول دولة في الخليج التي أعطت ترخيصا لها كي تستخدم الإنترنت عن طريق الأقمار الصناعية وهذه صفقة جد مهمة جدا وفيها دلالة سياسية لمنافستها الصينية التي لا يمكن حاليا أن تستخدم تكنولوجيا الأقمار الصناعية في تلك المنطقة حاليا. أيضا بالنسبة لقطر الخاسر الأكبر في هذه في صفقة مثلا بوينغ هي شركة إيرباص الفرنسية الألمانية لأنه 100 مليار دولار كان مثلا بإمكان إيرباص أن تبيع للشركة القطرية مثلا طائرات أفضل من طائرة بوينغ على مستوى الجودة لأن وعندما قلت أن هذه صفقة نوعية مثالية بالنسبة لأمريكا لأن بوينغ حاليا تعيش مشاكل تقنية كبيرة على المستوى العالمي وبحيث أن شركة إيرباص تفوقت عليها على مستوى الجودة والمبيعات فإذا به تأتي صفقة بمئة مليار دولار في مرة واحدة بالنسبة لشركة قطر إيرويز يعني تفوقت يعني بعشر سنوات في يوم واحد على إيرباص وهنا يتضح السياسة التي ينتجها دونالد ترامب والقوة الاقتصادية الأمريكية بحيث أنه رغم تصاعد الاقتصاد الصيني وأن الصين أصبحت ثاني قوة اقتصادية في العالم ما زال يلزمها وقت كبير جدا على المستوى العالمي لكي يكون لديها وزن سياسي عالمي مثل الولايات المتحدة الأمريكية خصوصا أن أمريكا متواجدة في دول الخليج على مستوى القواعد العسكرية المتواجدة في الإمارات في قطر في السعودية وبالتالي فهي تقوم بحماية مصالح كل تلك المنطقة من أي خطر مثلا إيراني أو خطر يعني من قبل دول التي ليست هي حلفاء للولايات المتحدة الأمريكية.
نعم سيد سمير توين سوريا تصدرت الأنباء مع رفع العقوبات واللقاء مع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع بحضور ولي العهد السعودي وعن بعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. هل القرار كان مفاجئ كان اعتباطي أخذه على السرعة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أم كان معد له رفع العقوبات عن سوريا إلى أين يريد أن يصل مع سوريا وهل الرئيس السوري الانتقالي قادر أن يقدم التنازلات التي طلبها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمقابل التطبيع العربي الإسرائيلي قيادة السجون التي تحوي إرهابي تنظيم الدولة الإسلامية في شرق سوريا إضافة إلى طمأنة إسرائيل حول المخاوف من العملية الديمقراطية في سوريا وحماية الأقليات في البلاد.
العديد من الأسئلة بعتبر اليوم أنا أنه زيارة رفع العقوبات على سوريا لم يتم بشكل اعتباطي مثل ما عم فكر يعني صار له تحضير وقد يعني قبل ما يروح الشرع على السعودية كان في مفاوضين أمريكيين في سوريا لتفاوض حول البترول والغاز السوري وقد حصلت شركات أمريكية على امتيازات من أجل البحث عن النفط وعن الغاز في سوريا. هلأ بالطبع المطالب اللي طلبها ترامب من الشرع يعني حتى الشرع قال منه جاهز تنقول تيقوم فيها بالسرعة المطلوبة ولكن هذه بداية وبعتبر أنا اليوم أنه يعني اللقاء اللي صار بين ترامب والشرع وللعهد السعودي يعني كرس دور وموقع المملكة العربية السعودية كمركز إقليمي ودولي يعني بشأن السياسات القادمة بالنسبة إلى المنطقة إن كان بالخليج أو إن كان بشرق الأدنى. بعدين في شغلة تانية إنه اليوم الدعم اللي قدمه ترامب برفع العقوبات عن سوريا يشكل خطوة ثانية يعني أولا هو إنجاز دبلوماسي تم يعني حصل بموافقة سعودية أمريكية وهذا يدل مثل ما قلنا على الدور الناشط اللي قامت في سوريا لحل المشاكل التي تتعلق بالشرق الأوسط أو بالشرق الأدنى خاصة وبجوار السعودي. وبعدين أكيد له علاقة بالنسبة لموقعها والموقع الإيراني، لأنه ما لازم ننسى يعني ما صار في بحث أو ما حكى غير يعني بشكل موجز. ولكن أهمية الزيارة اليوم التي قام بها ترامب يعني هي مثل ما بيقول بالفرنسي وشيرفون الاتفاق النووي. يعني اليوم الاتفاق النووي رغم أنه لم يتم التكلم عنه، بعتبر أن اليوم الاتفاق النووي كان هو في صلب المحادثات السعودية الأمريكية التي جرت في الخليج. لماذا؟ لأنه اليوم في توافق سعودي أمريكي على أنه يجب التوصل إلى حل سلمي، فيما كان الموقف السعودي والأمريكي منذ مدة أنه لازم يكون في هجوم على إيران وتدمير يعني تدمير
المنشآت كل ما هو اليورانيوم المخصب بدرجات بنسبة عالية،
تخصيب نووي أو ما شابه. يعني اليوم تمكنت السعودية كمان من فرض، أو الخليج من فرض رأيه أنه المطلب الإسرائيلي بالهجوم على إيران لن يؤدي إلى سلام إقليمي، بل أن الحوار مع إيران هو أسهل اليوم للتوصل إلى هذا السلام الإقليمي الذي نبحث عنه، خاصة وأن إيران اليوم هي أضعف مما كانت عليه منذ بعض أشهر، لأنه كل الناس اللي كانوا والأطراف التي كانت تؤيد إيران يعني بحالة منها جيدة جدا.
في أسئلة أخرى، ماذا تريد السعودية من سوريا بالمقابل؟
ماذا تريد السعودية؟ يعني اليوم السعودية تريد أنه تبقى سوريا موحدة، وهذا كمان مطلب أمريكي. يعني رفع العقوبات اليوم عن السوريين سيؤدي إلى تعزيز الإدارة السورية الموجودة حاليا.
أستاذ سمير توني، دعنا ننتقل إلى دانيال ملحم. رفع العقوبات هل هو بهذه السهولة عن سوريا؟ في قانون قيصر اللي أقره الكونغرس الأمريكي، بدده الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بال 2024، ولكن هل قرار رئاسي يمكن أن يلغي جميع العقوبات المفروضة على سوريا منذ عام 79؟
نعم، أعتقد قانونيا إن لم أكن مخطئ لا شيء يعيق اليوم الرئيس ليس بحاجة للكونغرس الأمريكي لعملية اتخاذ هذا القرار أو للمصادقة على هذه القرارات. يستطيع الرئيس الأمريكي بإزالة كافة هذه العوائق أمام عودة الاستثمار إلى سوريا من جديد. أعتقد أن صحيح ما ذكره الأستاذ سمير أن كان هناك أغلب الإدارة الأمريكية كانت في إطار هذا الاتفاق، ولكن سرعة اتخاذ الإطار وحتى ما تضمنه من قانون قيصر لم تكن أغلب الإدارة الأمريكية على علم فيه، وبالتالي حدث نوع من الارتباك داخل الإدارة الأمريكية، لأنه يستلزم وقت من الزمن لوضعه موضع التنفيذ، وليس من السهولة اليوم السماح من الفيدرال الأمريكي بعودة الدولار بشكل سريع أو عودة الولايات المتحدة سوريا بشكل سريع إلى سويفت وتحويل هذه الأنظمة. يحتاج إلى وقت شهرين ثلاثة إلى ثلاثة أشهر أو ستة أشهر يمكن، ولكن القرار نعم تأخذ وابتداء من الغد تبدأ عمليا المستثمرين العودة إلى سوريا، ولكن يبقى إلى الجورجية وتحديده فقط ليس أكثر من ذلك.
محمد كومات، الرئيس السوري الانتقالي تواجد بباريس منذ أقل من أسبوعين، التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. هل الدوران الفرنسي والأمريكي يتكاملان؟ لماذا لم يعلن ماكرون؟ كان هناك عقوبات أوروبية مفروضة على سوريا منذ التظاهرات والاحتجاجات المعارضة للنظام السوري وسقوط عدد الكبير من القتلى في السنوات العشر الماضية. لماذا يغيب الدور الفرنسي الفاعل بالمرتبة الأولى ويأتي الدور الأمريكي السباق في القرارات الاستراتيجية والمهمة في منطقتنا الشرق أوسطية؟
لا أظن أن الدور الفرنسي كان غائب. يعني مسألة أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر إليزي، هذه دلالة إيجابية جدا أن فرنسا في المرحلة المقبلة يعني ستطلب من الاتحاد الأوروبي أن يرفع جميع العقوبات وأن تمشي الأمور في المسار الإيجابي والجيد مع النظام الجديد السوري. يعني المسألة هي يعني ستخطو بمراحل، لا يمكن يعني سحب أو إلغاء جميع العقوبات في مرحلة واحدة، أو يعني أن تكون علاقات جيدة مع النظام السوري الجديد يعني في يوم واحد. المسألة تتطلب مراحل وعدة أسابيع وعدة أشهر لكي يكون هناك إجماع عالمي من قبل عدة دول أوروبية ومن الولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج، وكي تعود الأمور كما كانت سابقا، وكي تخطو سوريا للمرحلة المقبلة وكي تستفيد من الأموال التي كانت محجوزة مثلا لدى الأبناك الأجنبية. وبالتالي فإن الخطوة التي قام بها الرئيس الفرنسي ماكرون هي تبقى خطوة جيدة وإيجابية في مصلحة الجميع. فقط الفرق بين ماكرون ودونالد ترامب هو أن ترامب هو سياسته لا تأتي بمراحل، هو طريقته في يعني في 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 الحكم أو في إيديولوجيا السياسية هو أنه ليس لديه وقت ما يضيعه. يعني في يوم واحد قابل الرئيس السوري أحمد الشرع في نفس اليوم أو اليوم الموالي يعني قام بإصدار قرار أن ترفع جميع العقوبات على سوريا، بحيث أنه لا يتريث مثلا مثل السياسة الأوروبية. لكن أن أظن أنه كل هذه الأشياء هي في صالح سوريا حاليا، وأن المسار هو في الطريق الجيد، بحيث أن الرئيس السوري الجديد بيّن أنه يعني خرج يعني من جلباب يعني ما كان يقال عليه يعني منذ أشهر عندما جاء للحكم أنه كان يتزعم خلية إرهابية أو إسلامي متطرف أو مثل هذه الأشياء. لحد ساعة يعني هو يسير في المسار الصحيح على المستوى الدبلوماسي، لكن في نفس الوقت أن سوريا حاليا لديها فرصة جيدة أمام الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا دول الخليج لكي تظهر أنها تريد أن تحصل على اتفاق سلام في المستقبل مع إسرائيل، لأن صراحة هذا في صالحها، لأن جميع الدول التي على حدود مع إسرائيل كلها التي وقعت اتفاقية السلام كلها حاليا تسير في المسار الصحيح، وأقصد الأردن ومصر وأيضا السلطة الفلسطينية، لأنه هذا لصالح سوريا لكي تتقوى دبلوماسيا واقتصاديا، ليس في صالحها أن تدخل في مواجهة عسكرية أو اقتصادية مع إسرائيل، لأن إسرائيل دولة قوية وسوريا حاليا وضعها ضعيف. وبالتالي أيضا لصالحها أن تتوصل الاتفاق مع إسرائيل بخصوص منطقة الجولان. وأظن أن إسرائيل هي تدفع حاليا بالنظام السوري الجديد لكي تتوصل معه لاتفاق سلام كما حدث مثلا مع مصر أيام أنور السادات.
نعم، هل هو شرق أوسط جديد حاول أن يسوق له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجولته الخليجية على أنقاض معاقل إيران السابقة في المنطقة العربية؟ نستمع كيف يرى ذلك مروان قبلان، مدير الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات من العاصمة القطرية دوحة. نستمع إليه.
المنطقة الشرق الأوسط رسمت قبل وصول ترامب إلى السلطة 2023-2024، قبل مجيء ترامب، قبل حتى فوزه بالانتخابات، كانت شكل المنطقة فعلا قد تغير قبل أن نعرف أن ترامب سوف يفوز بالانتخابات. النظام السوري سقط، حزب الله تم إضعافه بشكل كبير، حماس تقريبا قدرتها العسكرية تدمرت، وإيران خلاص يعني المشروع الإيراني انهار في عموم المنطقة. لذلك يعني أنا لا أريد المبالغة بأنه والله ترامب هو الذي رسم يعني شكل المنطقة، لأنه هو جاء أنا بعتقد حتى يعني يحصد نتائج التغيرات الهائلة التي حصلت في المنطقة على مدى العامين الماضية منذ عملية طوفان الأقصى في آخر 2013.
أستاذ سمير توينة، هل فعلا حصد ما خسرته إيران بالمنطقة؟ الدور الأمريكي مدفوعا بدور سعودي ودور تركي أيضا بمنطقة الشرق الأوسط، هل استطاعوا أن يحلوا مكان مراكز إيران القوية في سوريا ولبنان وبرنامج إيران النووي في طريقه؟
يعني اليوم في محاولة، ما ننسى أنه اليوم أولا حزب الله أوكي خسر الحرب، ولكن أولا سياسيا بعده موجود، وعسكريا لم يتم حتى الآن سحب السلاح من يده، يعني ما زال يشكل قوة. بعتبر أنا اليوم أنه يعني الاتفاق اللي منسميه نووي هو ليس فقط نوويا، لأنه الاتفاق بضم أيضا مواضيع أخرى مثل الصواريخ الموجهة وزعزعة إيران يعني استخدام بعض الأطراف داخل الدول لزعزعة المنطقة، كل هذه ستكون ضمن الاتفاق النووي الذي سيتم وضعه بين أمريكا بين أمريكا وإيران. لذلك اليوم هناك محاولة بالطبع لإبعاد إيران قدر ما يمكن عن البحر المتوسط. لذلك هناك دعم لسوريا، لأنه مفروض على لأن سوريا هي الحاجز الأساسي. ما لازم ننسى اليوم إنه سوريا هي أهم دولة اليوم في الشرق الأوسط، بس هالدولة اليوم مضعضعة وعلى الدول مساعد على الدول مساعدتها لإعادة بنائها. لذلك اليوم هناك دعوة إلى أولا رفع العقوبات التي تم رفعها، وبعدين مساعدة سوريا على إعادة الإعمار، لأن بدون إعادة إعمار لا يمكن.
وعملية إعادة الإعمار مقدرة بمبالغ ما بين 250 إلى 300 مليار دولار، ويقولون أن السعودية كمان عليها.
ويبدو أن الإمارات هي التي ستكون الداعم الأساسي لإعادة بناء سوريا. هذه ضمن الاتفاقات التي تم توقيعها ولم يتم بعد. بالطبع اليوم النقطة الأساسية اليوم لعودة سلام وإبعاد إبعاد حالة الحرب عن المنطقة،
عدم الاستقرار،
هي حل الملف الفلسطيني. طالما أنه لم يتم،
مع أنه أستاذ سمير تبين غابت غزة أيضا، غاب نجاح حول غزة.
لا عم بحكي عن غزة، ما صار شيء عن غزة، ما حدا حكي عن غزة سوى أنه العرب طلبوا بسلام وترامب دعا إلى
والسعودية اعتذرت أن التطبيع ليس وارد على أجندتها.
هلا التطبيع غير وارد، حتى الشارع لما طلبوا منه التطبيع قال هلا مش وقت التطبيع، في امور اهم بالنسبه لسوريا.
استاذ سوين، اجواء المنطقه الى ما تشير اليوم بالعلاقات مع اسرائيل، الى اين نحن نسير؟ اجواء المنطقه الشرق اوسطيه عامه في العلاقات المستقبليه مع اسرائيل.
هلا
مع
هذه اليوم في ضبابيه، لانه اليوم بعد ما في امور، لما بدأت حديثي قلت أنه اليوم في الموضوع السياسي بعد ما في قصص بيّنت بشكل واضح، ولكن إذا اليوم منشوف هالزخم الأمريكي اللي موجود اليوم في المنطقة وعودة أمريكا ومطالبتها مثل ما بيقولوا بباكسا أمريكا في الشرق الأوسط، معناتها في اليوم دعم دولي لإعادة السلم إلى هذه المنطقة. هذا السلم لن يتم حصوله إلا ببناء دولتين تعيشان جنبا إلى جنب. طالما أن الملف الفلسطيني لم يتم إيجاد حل له، لا يمكن التكلم عن سلام في المنطقة.
ينضم إلينا مباشرة من واشنطن دكتور إدمو خريب، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جورج تاون بواشنطن. دكتور إدمو، ما ترددات جولة ترامب الخليجية بالداخل الأمريكي عامة؟ هل هو هذا النصر الكبير الذي تحدثت عنه الصحف العالمية، وهل النصر هو اقتصادي أكثر مما هو سياسي؟
تحياتي بدون شك. الرئيس ترامب بزيارته إلى المنطقة كان يرغب في تحقيق عدة أهداف، وأهمها كما تفضلت وذكرت وأشرت إليه هو أن موضوع الصفقات التجارية. الرئيس الأمريكي هذه كانت هي كان الهدف الرئيسي بالنسبة له، وهو صفقات مع دول المنطقة يستطيع أن يقول فيها بأنه ما هو ينفذ ويحقق ما أراد تحقيقه عندما كان مرشحا، وأنه يريد إعادة عظمة الولايات المتحدة والولايات المتحدة إلى عظمتها كدولة اقتصادية رائدة وقوية، وأنها يعيد الاستثمارات أو يجلب استثمارات لأمريكا وللشركات الأمريكية الكبيرة. ورأينا إذا نظرنا إلى الوفد الذي كان موجودا معه في المنطقة، نرى عدد من قادة ورؤساء بعض أكبر الشركات الأمريكية، وخاصة المركب العسكري الصناعي التقني الإعلامي إلى حد كبير، وهؤلاء لعبوا ولا يزالوا يلعبوا دور مهم جدا بالنسبة لترامب، لأنه كان قد بدأ يواجه الكثير من الضغوط الداخلية والخارجية، الكثير من الأمور التي تحدث عنها أنه سيحققها، وخاصة فكرة طرح التعريفات الجمركية ووضع دول مثل الصين مثل المكسيك في تحت ضغط من الولايات المتحدة والدول الأوروبية أيضا. كان بدأ يواجه ردود فعل سلبية، حيث أنه لم يحقق الكثير مما قاله، بدأ يتحدث أيضا لم يتحدث فقط عن مواجهات وضغوط على
الخصوم. دكتور إدمون، فقط المقاطعة، على ما يبدو الجولة انعكست إيجابا على نسبة مؤيدي الرئيس الأمريكي الذي صعد باستطلاعات الرأي بعد جولته على دول الخليج.
هذا ما أردت أن أقوله، أنه هو أراد أن يحقق أهداف، بعض الأهداف الاقتصادية، ويقول بأنه هو بدأ يحقق ذلك، ومن هنا كانت بعض هذه الصفقات، وهي صفقات مهمة جدا، كانت في مجالات الطاقة، في مجالات الأمن، الدفاع، الذكاء الاصطناعي، التقنية المتطورة، حيث قال أنه جلب الكثير من الأموال للولايات المتحدة من دول المنطقة، وطبعا يستمر أيضا في جذب أيضا أطراف أخرى ودول أخرى، ولكن هذه جاءت بعد أن بدأ يواجه الكثير من الانتقادات، وبدأ أيضا أسهمه في وسائل الإعلام، كما ذكرت عدة استطلاعات الرأي قد انخفضت إلى أدنى مستوياتها داخل الولايات المتحدة إلى 42%، وبالتالي أيضا بدأ يواجه حتى انتقادات من بعض الجمهوريين، وهناك لا تزال توجد انقسامات الآن بدأت تبرز بين الجمهوريين، حتى أن مثلا عندما بدأ يتحدث عن موضوع المفاوضات مع إيران، قام اثنان من أبرز قيادات الجمهوريين في مجلس الشيوخ، وهما السناتر كوتن والسناتر جراهام، وهما من كانا من المقربين له إلى حد كبير، هددوا بأنه إذا لا يمكن التوصل إلى اتفاق مع إيران، ما لم تكن إيران مستعدة للتخلي وتفكيك عن برنامجها النووي، فهو أنه هو لا يستطيع أن يحقق ذلك، لأنه يحتاج إلى 67 صوت في مجلس الشيوخ الأمريكي وللموافقة على أي اتفاقية يتوصل إليها مع إيران، وبالتالي عندما تسمع شيء من هذا النوع من قبل قيادات جمهورية، ليس الديمقراطيين بل الجمهوريين، فهذه تظهر أيضا بأنه كان يواجه الكثير من الانتقادات، واجه مشاكل مع كندا، مع الدنمارك حول جرينلاند، مع المكسيك، في أمريكا اللاتينية، الصين وجدت نفسها في وضع قوي وأقوى.
سنعود إلى هذه الملفات. إن فشل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الملفات السياسية الساخنة، أستاذ دانيال ملحم، من يتابع جولة دونالد ترامب الخليجية، يقول أن الأزمة الاقتصادية بالدول العربية أصبحت من الماضي، ونحن نسير نحو اليوم أريحية اقتصادية بالدول التي تشهد أزمات، بينها سوريا ولبنان.
لا أعتقد اليوم المؤسف ما حدث اليوم، أو النقطة السوداء الوحيدة ما حدث اليوم، أن كل دولة لديها مشروع الخاص، وأغلب هذه الدول هي تستهدف، هناك تنافسية كبيرة، نحن نتكلم عن سوق الإمارات وسوق دبي وسوق السعودية، كل الدولتين تستثمران في نفس القطاعات، وبالتالي الاستثمار الأمريكي هو موجه لنفس الاستثمار، نتكلم الداتا سنتر بالذكاء الاصطناعي وغيرها. اليوم أعتقد أن كان يجب على هذه الدول، وحتى قطر، كان يجب على الدول أن تقدم مشروع متكامل ذات تخصصية معينة لكافة الدولة، وتضع هذه الأموال في هذه السلة، وبالتالي كانت الاستفادة أكبر بكثير من هذه الدول. هناك الكثير من الأموال اللي ذهبت إلى الولايات المتحدة لن تعود بعائد على هذه على 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 دول الخليج العربي، كان يجب أن تستثمر في هذه المناطق بشكل كبير. اليوم نحن نتجه، يجب أن نفهم أنه لا عودة إلى الوراء، ونحن نتجه إلى عالم متعدد الأقطاب. نحن نتكلم عن الوضع المتعدد الأقطاب، سواء كان على 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 الوضع السياسي والتجاري والاقتصادي والمالي والنقدي. نحن نتكلم، بدأنا نشهد عمليا اليوم وبشكل متدرج ومتدرج سريع جدا، على أن الدولار لن يعد العملة الوحيدة التي ستبقى على عرش الاقتصاد العالمي. هناك عديد من العملات التي سوف تتجه إلى هذا الواقع، ونحن نشهد وبدأنا نشهد أن هناك بدأت ثلاث بلوكات أو بلوكين رئيسيين يطفو على السطح، وهناك بلوك ناطر هي بلوك أوروبا، نحن نتكلم عن الولايات المتحدة والصين، وهناك أوروبا. يبقى أن هناك بعض البلوكات الصغيرة مثلا الشرق الأوسط، البرازيل، هناك أفريقيا، جنوب خاصة جنوب أفريقيا، أين سوف تتبع هذه البلوكات وأين سوف تذهب؟ هذا اليوم السؤال الكبير، هل سوف يكون لديها تخصصية معينة؟ هل ستخلق لنفسها كينونة معينة؟ هل سيكون لديها نظامها الاقتصادي والنقدي والمالي الخاص؟ هذه الأسئلة التي تطرح اليوم ولا يوجد لديها إجابات، لأنه لا يوجد رؤية لهذه الدول. اليوم هناك صحيح شراء صمت الولايات المتحدة الأمريكية، الاستثمارات بكميات هائلة في الولايات المتحدة الأمريكية سوف تعود مردودها على هذه الدول كدورات اقتصادية، ولكن دورات اقتصادية فردية. ما أن تنتهي هذه الفترة سوف نعود إلى واقع معين، إلى أين يتجه هذه الدول. اليوم نحن نتكلم عن نظام عالمي جديد قوامه وبدأ به ترامب، وهذا يعود إلى ترامب، بدأ به من 2015 واليوم نتجه إليه بشكل سريع، وسرعت كافة الأزمات سرعت بالدخول إلى هذا النظام الجديد. اليوم نتكلم خاصة في دولة مثل أو دول مجموعة دول هذه المنطقة. إذا ذهبنا إلى مجموعة عملات أو الحلول المطرحة اليوم الـ ECDS أو Stable Coin، ما سيكون دور هذه الدول؟ هل ستعلم هذه الدول إذا استخدمنا الإستيبل كوين سواء كان بالدولار أو باليوان أو باليورو، هذه العملة المطروحة اليوم سوف يؤدي إلى دولرة أو يورة، بمعنى أنه يصبح هذا الاقتصاد مدولر بشكل كبير وتتخلى هذه الدول وتفقد هذه الدول عملتها الرئيسية؟ هذه هي مخاطر الدول التي لم تتبع أو لم تتجه اليوم إلى هذا الاقتصاد العالمي. اليوم كثير من الدول، نحن نتكلم عن البرازيل، عم نتكلم عن كثير من الدول التي اليوم لا تزال في طور عدم وجود لديها رؤية، سوف تفقد نفسها، سوف تذوب في النظام الاقتصادي العالمي الجديد بالبلوكات الكبيرة وتفسد نظامها المالي والنقدي. هذه هي المخاطر الطويلة الأجل. اليوم هذه الدول لديها رؤية استثمارية نعم، ولكن ما هي الرؤية الاستراتيجية لهذا البلوك الموجود في منطقة الشرق الأوسط؟ كنت آمل أن يكون هناك جزء كبير من هذه الأموال، نتكلم عن 3.5 تريليون دولار، يعني نتكلم عن 10% من حاجة الناتج القومي الأمريكي.
يعني الرئيس الأمريكي أنه حصل عليها بثلاثة أيام.
نعم، وهذا كان هو الهدف. اليوم هدف الولايات المتحدة أن كانت تحصل عملا لسد الثغرة. اليوم الولايات المتحدة أصبحت على يقين أنها النظام المالي والنقد العالمي أصبح عبء عليها، هي لن تريد أن تستمر في هذا النظام،
تتجنب أزمة اقتصادية عالمية جديدة.
نعم. وبالتالي بعد 10 سنوات إذا لم تدخل في رؤية استراتيجية هذا البلوك سوف يكون أمام أزمة وجودية، أزمة دوبان في النظام الاقتصادي العالمي الجديد.
بعدين في نقطة ثانية مهمة بالنسبة للاقتصادات الدول العربية، إنه اليوم ترامب يعول على أسعار غير مرتفعة للنفط، وهذا إذا بقي بهالسياسة سيؤدي إلى عجز في الميزانيات الدول الخليجية.
الآن شروا عمليا هذه السنة في ميزانيات المدى السعودية هناك عجز، في ميزانية الإمارات هناك عجز، لأنه عمليا أغلب هذه الدول صعدت ميزانيتها على أسعار دولار بحدود ما بين 75 إلى 85 دولار. طبعا. اليوم وصل إلى بحدود 60-62 دولار، وبالتالي حتى في فترات كان أقل، وبالتالي هناك عجوزات حتى الوفاء بهذه الاستثمارات التي في 5.5 تريليون دولار. أعتقد أنه سوف يكون هناك عجز. هذا ما كان يهدف إليه ترامب مع الصين ولم يجده، فوجده عند الدول العربية، أي أن عمليا مخزون الدول العربية الموجود لدى الولايات المتحدة من سندات الخزينة سوف يبقى في الولايات المتحدة، سوف يتم تسهيله في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي بطريقة أو بطريقة أو بأخرى، عفوا أخذت أكثر من وقتي، ولكن بطريقة أكثر من أو بأخرى، أن خلال 20 سنة الماضية ارتفع الدين الخارجي على الولايات المتحدة إلى 80% من الناتج القومي، بهذه العملية سوف ينخفض إلى بحدود 65-67%، وبالتالي ضربة كبيرة جدا، ليس على الأرقام التي تعرض، ضربة أنه أزال الكثير من الثغرات أو المطبات الهوائية الموجودة بالاقتصاد الأمريكي، بدأ يعزلها واحدة تلو الأخرى، وهذه أهمية زيارة ترامب بالنسبة للاقتصاد الأمريكي أكثر ما هي من الأرقام والاستثمارات في الولايات المتحدة.
لماذا دائما الدور الأمريكي يسبق الدور الفرنسي بالمنطقة الشرق الأوسطية بدول الخليج خاصة؟ أستاذ محمد كوماد، بس قبل أن نستمع إليك دعنا نستمع إلى جورج مالبرونو الصحفي في جريدة لوفيغارو الفرنسية، يرد على هذا السؤال: لماذا الدور الأمريكي دائما يسبق الدور الفرنسي بالمنطقة العربية، حيث لفرنسا باع طويل وتأثير كبير على صناعة القرار السياسي بأكثر من دولة عربية؟ نستمع إليه.
On a bien vu à travers ce voyage quand même, moi j'ai suivi plusieurs voyages d'Emmanuel Macron dans le Golfe, en particulier en Arabie Saoudite. On ne joue pas dans la même catégorie parce que aussi bien au niveau du FAST qu'au niveau des annonces, ça a été كصحفي
قمت بتغطية العديد من رحلات الرئيس الفرنسي مارويل ماكرون خاصة إلى السعودية. نحن لا نلعب في نفس الملعب، فما حصل عليه ترامب كان شيئا لا يمكن تخيله. السعودية اليوم هي الشريك التجاري والسياسي للولايات المتحدة بعدما شهدت العلاقات السعودية الأمريكية أزمة في عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، وإسرائيل هي الخاسر الأكبر، فترامب قاطع إسرائيل، وهناك خلافات بين ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو حول غزة وحماس وإيران، والرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع. ويجب معرفة أن ترامب سيمد يده مجددا إلى نتنياهو للتوصل إلى اتفاق حول غزة.
Donald Trump continue dans cette veine et arrive à tordre le bras à Benjamin Netanyahu pour imposer un cessez-le-feu dans la bande de Gaza.
يعني بالنسبة لمالبرونو، فرنسا والولايات المتحدة لا تلعبان بنفس الملعب، الولايات المتحدة بالمرتبة الأولى وثم يأتي الدور الفرنسي.
طبعا هذه مسألة طبيعية لعدة أسباب. الولايات المتحدة الأمريكية أقوى اقتصاد في العالم، يتفوق ليس فقط على فرنسا، يتفوق على الاتحاد الأوروبي بإكماله وحتى على الصين. زيادة على ذلك كما ذكرت هناك عدد كبير من القواعد العسكرية والعدد كبير من أفراد جيش الأمريكي موجودين في الخليج ويقومون بحماية المصالح الأمريكية ومصالح دول الخليج، عكس فرنسا هي متواجدة في الإمارات ولكن بشكل ضعيف جدا على المستوى العسكري، لا يمكن مقارنتهما، وبالتالي لا يلعبان في نفس الملعب. بطبيعة الحال أمريكا ستبقى متفوقة على فرنسا وعلى كل الاتحاد الأوروبي وعلى أيضا على الصين لمدة سنوات، على تقريبا على الأقل لمدة 50 سنة المقبلة، على المستوى العسكري وعلى مستوى منطقة الخليج وأيضا على مستوى الهيمنة الاقتصادية العالمية. فقط بالنسبة لي مثلا مشكل الذي لم يتم طرحه خلال هذه الزيارة وهو مشكل القضية الفلسطينية وخاصة مشكل غزة، أظن أن هناك مشكل واحد في الأصل وهو يصعب حله صراحة، حتى الولايات المتحدة الأمريكية لم تستطيع حله ولا دول الخليج، هو حماس. مشكلة قطاع غزة هو أنه حماس هي تنظيم غير مرغوب فيه بتاتا في أي دولة عربية حاليا، يعني كل الدول العربية هي لا تريد حماس، لا تدعم حماس، الاتحاد الأوروبي لا يريد حماس، الأمم المتحدة لا تريد حماس، السلطة الفلسطينية نفسها محمود عباس لا يريد حماس، وهذا هو المشكل. يعني أول شيء قبل الحديث عن إيجاد حل للقضية الفلسطينية وقطاع غزة، يجب الفلسطينيين أن يعني يتخذوا القرار، هل يريدون أن يكملوا طريقهم مع حماس خلال السنوات المقبلة في قطاع غزة؟
دكتور،
هذا هو هذه المسألة، يجب حل هذه المسألة عند الفلسطينيين قبل أن يقوم يعني دونالد ترامب بالتحدث مع بنيامين نتنياهو حول الحلول المقترحة بالنسبة لقطاع غزة.
أستاذ محمد، دعنا نستمع إلى دكتور إدمو غريب عن هذا الخلاف المستجد مع بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية. دكتور إدمو، الذي فوت على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق نار أو إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة أثناء جولته الخليجية، ما كانت تركز عليه السعودية خاصة، والذي أفشل أيضا أن تلحق السعودية بركب الدول التي طبعت مع إسرائيل بالسنوات الماضية، ما السبب؟
أعتقد أولا أن هناك بدأت تبرز خلافات أو توترات على الأقل في العلاقة الأمريكية الإسرائيلية، وذلك عندما بدأنا نسمع بفضيحة سيجنال، عندما كانت هناك اتصالات بين كبار القادة الأمريكيين لمناقشة قضايا ما إذا كان يجب الاستمرار في تصعيد الضغوط العسكرية على اليمن على الحوثيين، وفي نفس الوقت أيضا مناقشة موضوع التعامل مع إيران. ورأينا في ذلك الوقت أنه أحد المسؤولين في الإدارة الأمريكية مع قصد أو عن خطأ بدون قصد، فأنه دعا أيضا صحفي معروف بدعمه لإسرائيل في نفس الوقت للاستماع أو للمشاركة في هذه الاتصالات، وهذه أغضبت الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب فيما بعد، وأدت إلى إقالة مستشار شؤون الأمن القومي، وأظهرت أيضا بأن نتنياهو كان يتعامل هو رون ديرمر مستشاره لوزير الشؤون الاستراتيجية الذي له علاقات وثيقة كانت مع الرئيس ترامب ومع عدد من المسؤولين في البيت الأبيض وفي دوائر في الإدارة الأمريكية وفي الكونغرس، أنه هو كان يحرك ويدفع الإدارة لتبني سياسات معينة تجاه إسرائيل في غزة، وخاصة فيما يتعلق أيضا بإيران خصوصا، وهذه أيضا زادت من الخلافات. ولذلك رأينا هذه التوترات، رأينا أن الرئيس الذي كان يعتقد أنه سيزور إسرائيل في الوقت الذي يقوم به بزيارة المنطقة وهذا ما كان يفعله دائما لم يفعل ذلك هذه المرة. رأينا أنه قرر وقف طرق النار مع الحوثيين، ثم بعد ذلك رأينا في الأيام الأخيرة استخدم عبارات يعني مدح فيها صمود الحوثيين، ولم يطلع الإسرائيليين على وقف إطلاق النار مع بينه وبين الحوثيين في اليمن. في نفس الوقت أيضا قام بإجراء مفاوضات مع حماس مباشرة عبر الإتخاف المبعوث إلى المنطقة دون أيضا إطلاع الإسرائيليين، وهذه أغضبت القيادة الإسرائيلية كثيرا. إذا هناك هذه التوترات، ولكن يبقى السؤال إلى أي مدى يستطيع الرئيس الأمريكي فعلا تغيير السياسة الأمريكية بصورة جذرية حول العلاقة مع إسرائيل. اليوم مثلا يقول أن الولايات المتحدة لا تقدر أن تفرض رأيها على إسرائيل، وأن إسرائيل هي دولة ذات سيادة وتستطيع أن تقرر مواقفها، ولكن هذا غير صحيح، لأنه رأينا مثلا في تاريخ الولايات المتحدة أن عدة رؤساء أمريكيين ومن بينهم رؤساء مثل ريغان مثلا في حادث 1988 عندما رفضت إسرائيل وقامت في ذلك الوقت بشن هجمات في بيروت، ورأى ريغان الصور في القادمة من بيروت، طلب وقف القتال ورفض الإسرائيليون ذلك وهددهم بوقف المساعدات، وبعد ثلث ساعة عاد رئيس الوزراء الإسرائيلي واتفق معه. آيزنهاور نفس الشيء في سنة 56 بعد الغزو الفرنسي البريطاني على والإسرائيلي على مصر، أيضا هو قد هدد الرئيس آيزنهاور في ذلك الوقت، ولكنه هو وزير خارجيته على الرغم من تعاطف خاصة والدغط مع الإسرائيليين، قالوا الإسرائيليين لن تستلموا دولار واحد من المساعدات الأمريكية، أي مساعدات حتى من الأفراد الأمريكيين سنفرض عليها ضرائب، وبالتالي تضطر القيادة الإسرائيلية أيضا للتحرك. أيضا الولايات المتحدة جورج بوش الأب ليس الابن بل الأب أوقف 10 مليارات مساعدات على إسرائيل. إذا الولايات المتحدة لديها القدرة إذا كانت هناك قيادة قوية، ولكن خلال السنوات الأخيرة بدأنا نرى تغير في الموقف الأمريكي، بدأنا وخاصة منذ التسعينات والحرب على العراق رأينا أنه كان هناك هدف من قبل المحافظين الجدد الذين أرادوا إسقاط وتدمير 7 دول في منطقة الشرق الأوسط، دمرت هذه الدول وتم تغيير في أنظمتها منذ في ذلك كانوا يعتقدوا أنه يمكن تحقيقها.
لا ننسى كمان دكتور نعم أستاذ سمير تويني، لا ننسى أنه بجولته على دول منطقة الشرق الأوسط بولايته الأولى استقل دونالد ترامب الطائرة من الرياض إلى تل أبيب يومها بالزيارتين لكي يوصل الرسالة أن التطبيع قادم بين الدولتين. وهل زيارته إلى المنطقة العربية اليوم إلى المنطقة الشرق أوسطية تصدرتها إيران قرب التوصل إلى الاتفاق حول برنامج إيران النووي الحاضر اللاغائب، وماذا عن البرنامج النووي السلمي الذي تسعى إليه السعودية؟
اليوم في شغلة مهمة، يعني رغم كل شيء لم يتكلم بشكل مباشر رئيس ترامب عن التطبيع خلال زيارته، ما ذكر، يعني الشغل الوحيد اللي ما طلب بالسعودية انه تطبع، ما طلب
للاسف، قال انه للاسف انه الرياض ليست مؤهله في هذا الزمن لتسلك مسار التطبيع العربي، يعني وللاسف يعني تاسف منها
هو برما حكي عن مشروع انه عن اتفاقيه ابراهام بدون ما يحكي عن تطبيع حتى مع السوري، يعني ما حكي عن تطبيع بشكل مباشر. وهذا يعني اليوم بعتقد أنا اتفهم اليوم ترامب أنه الوضع العربي خاصة الخليجي، لأنه اليوم يعني الشارع العربي لا يمكنه تقبل اليوم تطبيع عربي قبل أن يتم حل القضية الفلسطينية. لذلك مثلا ترامب ما انتقل، يعني كانت زيارته مخصصة للدول العربية، ما مرة آخر مرة راح عمل بعد ما زار دول عربية مرة إسرائيل، اليوم لم يقم بأي زيارة لإسرائيل. حتى منشوف اليوم أنه في، لأنه ضمن إدارته بعتبر أنا أنه في مشاكل حول الخطة التي يجب أن يتبعها بالنسبة إلى المنطقة، يعني هالخطة بعد ما واضحة لأنه في خلافات داخلية. يعني هو حتى ترامب ما عنده اليوم فكرة واضحة عن ما يمكنه أن يفعل لترسيخ السلام في الشرق الأوسط. هو عنده الفكرة وعنده الإرادة أنه بركي أنه يقدم هالشغلة، لأنه بالنهاية الولايات المتحدة تعتبر أن إسرائيل ما فيها تضل ماشي بحرب، دونك مفروض أنه يصير في سلام بالمنطقة. ولكن الخطة اليوم بعد ما واضحة، لأنه ساعة بيحكي عن ريفييرا بغزة وبرجع بيقول لا، بيعترض على.
نستمع إلى دانيال ملحم حديثه عن إيقان منطقة حرة داخل قطاع غزة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من دولة قطر أنه ما يمكن أن يحققوا بقطاع غزة إقامة منطقة حرة.
اليوم
ما هي واقعية تحويل هكذا؟
لا، وفق الرأي لا يوجد استراتيجية. اليوم هناك تكتيك من الرئيس ترامب ما يحدث في بالنسبة هناك استراتيجية واضحة للاقتصاد الأمريكي، أما فيما يتعلق في دول العالم لا يوجد استراتيجية واضحة. وما الهفوة الذي فعلها من الصين هو يعبر أن لم يكن لديه استراتيجية واضحة حتى مع الصين، وبالتالي لذلك خسر المفاوضات مع الصين الأسبوع الفائت أو اللي كان من الفائت. اليوم الكثير من الكلام، اليوم عندما نتكلم عن منطقة مثل غزة، منطقة حرة وهي استثمار، أو حتى المارينا 1 و 2 الأبار النفطية الموجودة قبلة غزة. اليوم الاستثمار يلزمه أمن، بدون وجود الأمن لا يمكن أن يكون هناك استثمار، وبالتالي نحن نتكلم عن منطقة حرة هائلة جدا تتبرع فيها دولة قطر. لكن هذه المنطقة الحرة يلزمها ماذا؟ هي المنطقة الحرة في غزة هي ليست وليدة اليوم على فكرة، هي وليدة هو الطريق الطريق الذي يأتي من الهند ضمن هذا المشروع، الطريق البديل لطريق الحرير، وبالتالي يصل إلى منطقة غزة. هناك الكثير من المشكلات من المشاكل لهذا الطريق، سواء كان منطقة كشمير التي تريد الصين أيضا وصل نفسها عن طريق كشمير لتصل إلى بحر العرب. هناك الكثير من المشكلات التي تعيق الوصول إلى 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 منطقة غزة، وخاصة أن تصبح أن هناك تنافسية لقناة السويس لمصر، وبالتالي هناك الكثير من المشاكل. ولكن الواقعية لهذه المنطقة، في حال لو نجحت يلزمها سلام واليوم، أو أمن على أقل تقدير أن هناك يكون هناك أمن. اليوم نتكلم عن منطقة من أكثر المناطق العالمية اليوم هي متفجرة نوعا ما، هي منطقة غزة، ونتكلم عن أن حماس كما يقول السيد محمد أن حماس لا يريدها أحد. أين نذهب بحماس إذا بقيت حماس موجودة؟ سوف يبقى هناك سلاح، وسوف يكون هناك مشاكل، وسوف، وبالتالي المنطقة الحرة لن يكون تؤول إليها النجاح الذي يأمله الطريق التجاري الذي رسمه السنة الماضية الذي يأتي من الهند إلى منطقة الخليج العربي وصولا إلى غزة إلى أوروبا وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية.
محمد كومات، هل أظهرت هذه الجولة أن الرئيس الأمريكي ما زال شريك فرنسا سياسيا اقتصاديا بمنطقة فيها أزمات عدة لفرنسا كلمة فيها؟
من هذا نظرنا إلى التصريح الذي قام به الأمس في القاعدة العسكرية موجودة في قطر، قال بالجملة لولا تدخل أمريكا والأموال التي صرفتها أمريكا والجود في الحرب العالمية الثانية لكانت فرنسا تتكلم باللغة الألمانية وقليل شيئا ما من اللغة اليابانية. يعني هذا ما قاله أمس، يعني وهذا يبين يعني أنه ليس هناك انسجام تام بين دونالد ترامب والسياسة الأوروبية بصفة عامة، وليس ماكرون، لأنه حاليا لم يتم التوصل لأي اتفاق مبدئي حول قضية الجمارك، تسعير الجمارك، لأن الاتحاد الأوروبي قال أنه سيرد خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، أيضا سيقوم بسن قوانين ضد المنتوجات الأمريكية على مستوى الجمارك. وهنا يعني يتبين أن هناك تنافسية كبيرة بين الاتحاد والولايات المتحدة الأمريكية، وأن دونالد ترامب أنه لن يتراجع في هذه المسائل، وأنه قد المسألة قد تبقى بهذا الشكل حتى نهاية العهد هذه أسئلة دونالد ترامب.
شكرا جزيلا لكم. من هنا كنا وصلنا إلى ختام حلقة هذا الأسبوع مستمعينا ومستمعي إذاعة صوت الشمس ومتابعينا على وسائل التواصل الاجتماعي. كان معنا هنا في الاستوديو سمير طويني مراسل صحيفة النهار في باريس، دانيال ملحم الخبير الاقتصادي بالعاصمة الفرنسية، محمد كومات عضو حزب الجمهوريين، ومن على العاصمة الأمريكية واشنطن دكتور إدمو غريب أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جورج تاون. شكرا لكم، إلى اللقاء، نلتقي الأسبوع القادم.